بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق التعظيم والاحترام والتوقير والإكرام، وحق اتباع تعظيم سنته وما جاء به، وأنه أفضل الخلق وأفضل الرسل. كل هذا من حقه صلى الله عليه وسلم، من حقه أيضا محبته، أن يحبه المؤمن أكثر مما يحب نفسه، ويحب أولاده، ويحب والديه، ويحب جميع الناس. فلا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحبة أحد من الخلق. هذا واجبه صلى الله عليه وسلم على أمته. وأما الغلو في حقه ورفعه فوق منزلة البشر إلى منزلة الربوبية، وأن يدعى بدون الله المستغاث به بعد موته، فهذا حق لله جل وعلا، ليس حقا لأحد من الخلق، لا الرسول ولا غيره. العبادة بجميع أنواعها حق لله جل وعلا، لا لذلك فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين. فلا يجعل للمخلوق شيئا من حق الخالق سبحانه وتعالى. فإن من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مشاركة في الأمور الإلهية والربوبية فهذا قد غلا ورفع النبي صلى الله عليه وسلم للمنزلة البشرية إلى منزلة الربوبية والألوهية، وهذا فعل النصارى حينما غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم، غلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاث مقالات لهم قبحهم الله. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، والإطراء هو الغلو في مدحه والمبالغة في مدحه، ومدحه بما ليس من حقه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تطرون يعني لا تغنوا في مدحي وتزيدوا كما أطرت النصارى ابن مريم أي كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لن يستنكف هذا الشرك ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيؤتيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالحق واضح ولله الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا الناس لا تطرون يعني لا تزيدوا في مدحي وتغلوا في حقي كما فعلت النصارى مع نبيهم حتى غلوا به وأوصلهم الغلو إلى الشرك الأكبر. فهذه المجالس التي زادت عن الحد مثل البوصيري مثل البرعي وغيرهم القبوريين والخرافيين الذين جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرب بل فوق منزلة الرب كما يقول البوصيري قبحه الله يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك وين الرب سبحانه وتعالى ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث يعني يوم القيامه هذا الرسول هو الرب والله ليس له ذكر عند هذا الملحد. فإن من وجودك الدنيا وظهرتها يعني الدنيا والآخرة كلها من وجود الرسول أين الله جل وعلا ومن علومك علم اللوح والقلم علم الغيب كله العلوم كلها التي مكتوبة في اللوح المحفوظ كلها بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله يعلم كل شيء أين الله سبحانه وتعالى في عقيدة هذا الملحد؟ نسأل الله العافية والسلامة. وأمثاله وأمثال كثير من المدارك التي يسمونها مدارك للقبائل وإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تأتي إلى إنسان تمدح بما ليس به أليس هذا سخرية؟ لو قلت للإنسان أنت ملك من الملوك أنت أكرم الناس أنت ما أحد يساوي فهي منك تسخر تسخر منك أنت أعلم الناس أنت أكرم الناس يبي يخجل منك تسخر منك جرى تحت فوق منزلك فهم يزعمون انهم يذبحون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يذمون ويسخطونه صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنيت يعبد هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم من شفقته على امته ان لا يجعلوا قبره وثنا من الاوثان يدعونه من دون الله ويتقربون اليه بالعبادات كما يفعل القبوريون وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا القدر عين يعني محل اجتماع وتردد لان هذا يؤدي الى الظلم. وما كان الصحابه رضي الله عنهم يجتمعون عند قبر الرسول ولا كل ما دخل المسجد راحوا يسلموا عنه انما يفعلون هذا اذا قدموا من السفر ياتي احدهم اذا قدموا من السفر فيقف ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على ابي بكر ويسلم على عمر ثم يصلي مثل ما يسلم القادم من المغيب على الاحياء ولا يزيدون على ذلك لعلمهم في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجعل قدري عيدا اللهم لا تجعل قدري وثنا يعرف. قد استجاب الله دعاء فحماه في قبره فلا يصل اليه احد ولا حتى يتمكن احد من النظر الى قبره صلى الله عليه وسلم لانه موصول بالجدران محفور بالجدران. ولما خشي السلف من استقبال القبر في الصلاة بعد زيادة المسجد النبوي من الجهة الشرقية وإدخال القبر مما وفقه الله له وهو معجزة لآل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قاموا وجعلوا القبر على شكل مثلث إدخال القبر على شكل مثلث أمام المصلي رأس الزاوية أمام المصلي فلا يستقبل شيء لا يستقبل شيء من جدار القبر لأنه أمامه زاوية مثلثة. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاث الجدران فجعلوه للناحية الشمالية التي هي محل الاستقبال للقبلة جعلوه مثلثا وهذا من إجابة الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح قبره مصونا من العباد واستقباله بالصلاة ومن الطواف لا يطاف به. وهذا بركة دعاء صلى الله عليه وسلم أما الواحد منهم في الأدب بينه وبين نفسه ولا يدري عنه هذا حسابه على الله. أما شيء الله الحمد لله الناس ممنوعون من الغلو ورفع الأصوات بالاستغاثة من دعاء الرسول ممنوعون ومن الطواف ممنوعون من كل هذا ومن تمسك بالحجرة كل هذا والحمد لله ممنوع. الحكومة وفقها الله جعلت حوله حراسة تمنع هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وهذا من استجابة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم أن هيئ لهم من يحمي حماه من المتلاعبين. ونسأل الله أن يديم هذه النعمة وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لحماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم من العبث دائما وابدا. وسيتحقق هذا باذن الله لان دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابه لا يمكن الى ان تقوم الساعه ان يحصل شيء ظاهر عند قبر صلى الله عليه وسلم. اما الامور الباطنه هذه على حساب الصحابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقف الواحد صورة أنه يسلم وهو يدعو الرسول نعم ما نسمع ولا علم شابوا على نفسه نعم.
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني
وكذلك هذا من تمام تمام نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة أنه في سياق الموت ما نسي أن يوصي لئلا يغلى في قبره ويذكرهم بفعل اليهود والنصارى مع قبور انبيائهم، ان من كان قبلهم كانوا يبنون المساجد على القبور، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك، لعنه الله على اليهود والنصارى. هل هو في السياق اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين المساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت عائشه رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبر، يعني لدخل في البقيع مع الصحابه، غير انه خشي ان اتخذ مسجدا. هذه هي الحكمه في دفن في بيته عليه الصلاه والسلام، لاجل صيانته، لانه لو كان في الصحراء وكان قبره بارز حصل من الجهال القبوريين ما يحصل. ولكن هذا من استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن وفق الله الصحابة أن دفنوه في بيته. نعم.
وعن الأولى جعل القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان.
نعم.
وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان.
لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا القبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنع صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال نصحه لأمته ومن كمال بيانه وإبلاغه عليه الصلاة والسلام، حتى وهو في سياق الموت، في سكرات الموت. نعم.
وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان.
عابد الصلبان النصارى، لأنهم يعبدون الصليب الذي يزعمون من صورة عيسى وهو مصلوب على الخشبة كما يقولون، يعبدون هذا الصليب ويعرضون على أعناقه صلب، يعبدونه ويعرضون على أعناقه، نسأل الله العافية. نعم.
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان.
نعم. لولا الشرك أن اتخذ مسجدا يصلى عنده وأن يدعى عنده لا أبرز مع قبور أصحابه البقيع، ولكنهم خشوا أن اتخذ مسجدا فجفنوه فيه. وروى لهم بعض الصحابة حديثا عند لما أشكل عليهم أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم، روى لهم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي أن يدفن نبي إلا حيث يموت أو ما هذا معناه. فقال أن الأنبياء يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها، وهو مات في الحجرة فدفنوه فيها. هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى وصيانة الأنبياء والمرسلين، ولذلك ما في قبر من قبور الأنبياء السابقين معروف والحمد لله، إلا قبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مصون ومحمي. نعم.
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان.
تسنيم هو جعله على شكل مثلث. نعم.
قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن.
نعم.
يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان.
يخاطب الخرافيين والقبوريين الذين لم يلتفتوا إلى هذه النصوص ولا إلى هذا التحرير، فراحوا يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأولياء والصالحين ويصرفون لهم أنواعا من العباد من دون الله عز وجل.
يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان.
نعم، إذا رووا له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوهم إياها سطوا عليهم بالسباب والشتم، ويقولون أنكم تبغضون الرسول وأنكم تنقصون الرسول، تنقصون الأولياء والصالحين. لماذا؟ لأننا لا نعبدهم من دون الله، أي يسمون هذا تنقصا. ومن العجيب أنهم يزعمون أن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إلى أنهم تنقصوا رب العالمين، فصرفوا العبادة لغيره. يزعمون إذا تنقصنا الرسول باتباع سنته وتنفيذ أوامره ومرحبا بهذا التنقص الذي وصمونا به، لأنه الحمد لله ليس تنقصا وإنما هو الحق، ولكنهم ينسون أنهم يتنقصون رب العالمين فيشركون به ويعبدون غيره. فهذا من عمل بصيرة، نسأل الله العافية.
لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران.
يعني الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك ما من جبران ولا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، تاب من قبل الموت تاب الله عليه. أما من مات وهو مشرك هذا ليس له جبران وليس له مغفرة ولا يدخل برحمة الله.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان.
وكان هذا مذمة، أي حبذا المذمة اتباع الأئمة، أئمة السلف الذين أخذوا النصوص الوحيين ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة. إن كان هذا ذنب عندكم فنحن لا نعبأ في هذا الذنب، لأنه هو الكمال والمدح عند الله وعند أهل التحقيق والإيمان.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه.
الآن شرع في بيان السفر، السفر لأجل العبادة في مكان من الأماكن، السفر من أجل العبادة في مكان من الأماكن، ليس هناك مكان يسافر إليه يعتقد فيه الفضل إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام فهو أول بيت وضع للناس، هو أفضل المساجد، ثم المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في فلسطين. هذه مسافرة لأجل العبادة، الصلاة فيها والاعتكاف فيها، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. مسافر يشرع الإنسان للصلاة والعبادة والاعتكاف في المسجد الحرام، يشرع الإنسان للصلاة والعبادة والاعتكاف في المسجد النبوي، يشرع الإنسان للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، وما عداها فإنه لا ميزة له على غيره من المساجد. ومن سافر إلى مسجد غير هذه المساجد فلا يبقى مبتدع، قوله صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل، وفي رواية لا تشد بالنهي إلا إلى ثلاثة مسائل: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا حصر حصر لا تشد الرحال إلا، هذا هو الحصر. فلا يجوز النزاج على هذه المساجد الثلاثة، يعني قال المسجد الفلاني في فضل، المسجد الفلاني يقول لك ما في فضل، صل في أي مسجد من مساجد المسلمين اللي ما فيها قبور كلها واحدة. نعم. وأما القبور فلا يسافر إليها كفر، ما في طور يسافر إليه، لا قبور الأنبياء ولا غيره، أي يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبر الرسول ولا غيره. ولم يأتي دليل صحيح في زيارة في السفر لأجل زيارة قبر الرسول، وإنما السفر لمسجد ويدخل قبره تبعا، فأنت تسافر بقصد المسجد تصلي فيه، فإذا وصلت إليه يستحب لك تسلم على الرسول مثل ما كان الصحابة يفعلون إذا قدموا من سفر. أما تسافر لأجل زيارة القبر فهذه بدعة ما أنزل الله بها، والأحاديث الواردة اللي يروونها كلها ضعيفة أو مروءة، كما نبه على ذلك الأئمة، ما في حديث واحد، حتى أن ما في حديث القول الرسول بذاته خاص به، وإنما زيارة القبور عموما، قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فيدخل في ذلك من باب أولى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا زوروا القبر؟ هذا ما ورد خصوصا، لكنه داخل في العموم، ينبغي التنبه لهذا. وبعض المحدثين صنفوا كتبا في زيارة القبر، سفر لزيارة القبر، شكل الرحل لزيارة القبر، مراقبة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كتابات باطلة ومصنفات خبيثة، وهي والحمد لله لا تسكن ولا تغني من جوع، ما فيها أي حقيقة حلمية، كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يحتج بما فيها، مثل ما صنف السبكي ورد عليه الحافظ بن عبد الهادي السالم المنكي، ومثل ما يصنفون الآن يمشون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويصححونها ويجعلونها أدلة، يصنفون فيها مصنفة كلها باطلة الحمد لله، هباء هباء منثورا، ولو ارتفع في الجو فإنه يضيع ويضمحل ولا يرد على المسلمين إلا الحق، أما الباطل فلا يرد مهما أرغوا وأجروا، لهم الآن حامين يألفون ويبدعون لو يكفرون من لم يرى رأيه، لكن كل هذا يرجع عليهم والحمد لله. نعم.
ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصي هكذا كالداني، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان.
نعم. المسجد الأول في الأرض هو البيت العتيق، إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج البيت فريضة على المسلم وركن من أركان الإسلام إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع عنده الزاد والراحل، إذا كان ما يستطيع ما على الحج، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد الأول يشد في حاله للحج فريضة أو نافلة، وتشد الرحال إليه للعمرة في أي وقت، تشد الرحال إليه لأجل الاعتكاف فيه والصلاة فيه، كل هذا مشروع والحمد لله. هذا المسجد الأول. نعم.
من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان.
نعم. من لم يحج وهو يستطيع، الله جل وعلا يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان.
هذا المسجد الثاني في العرب بعد المسجد النبوي، بعد المسجد، بعد المسجد الحرام، المسجد الثاني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نشد رحالنا إليه لا للحج ولا للعمرة، ولكن لزيارة المسجد، الصلاة فيه والاعتكاف فيه والعبادة فيه. نعم.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان.
نعم. اختلف العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة. الجمهور على أن مكة أفضل، ومن العلماء كالإمام مالك رحمه الله من يرى أن المدينة أفضل من مكة، لأنها مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أن مكة هي أفضل البقاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجوه منها وقف في مكان يقال له الحجورة، فقال لأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومتي أخرجوني ما خرجت، دل على أنها أحب البلاد إلى الله عز وجل وأحب البلاد إلى رسول صلى الله عليه وسلم، دل هذا على المكة أفضل.
ونراه عند الندر فرضا، لكن النعمان يأبى داول النعمان، أصل هو الناف الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان.
يعني لو نذر، لو نذر الإنسان يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد النبوي أو يزور المسجد الأقصى، عند الجمهور يجب عليه النذر، يجب عليه النذر، بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا طاعة. أما النعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله فإنه يقول النذر بالتفصيل، إن كان جنسه واجبا فإن النذر يجب، مثل الصلاة والصيام والصدقة جنسها واجب في الشرع، فإذا نذر أن يصلي، نذر أن يصوم، نذر أن يتصدق يجب عليه، لأن جنس هذا النذر واجب في الشرع. أما الزيارة، زيارة المساجد الثلاثة، فهذه جنسها ليس واجبا في الشرع، فيكون النذر مستحبا، الوفاء به مستحبا وليس بواجب، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه يدل على أن الأول هو قول الجمهور. نعم.
ولنا براهين تدل، ونراه عند النذر فرضا لكن،
يعني زيارة المساجد الثلاث. نعم.
ونراه عند النذر فرضا لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان.
النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، اسمه النعمان. نعم.
وللنعمان.
نعم.
أبو الله. وللنعمان أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان.
عند أبي حنيفة أن النذر لا يجب إلا إذا كان جنسه واجب في الشرع، وما كان جنسه مستحبا فإنه لا يجب. نعم.
ولنا براهين تدل
على أن النذر واجب مطلقا سواء كان جنسه واجبا أو لم يكن. نعم.
ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان.
من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال أمر والأمر يفيد الوجوب، وهذا عام رسول عما ولم يستثني نذرا دون نذر. نعم.
أم أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان.
صلاتنا في المسجد النبوي على الصلاة ما خلا ذا الحجر والأركان وهو الكعبة، مسجد الكعبة، فهذا الصلاة فيه عن مئة ألف صلاة. نعم.
وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان.
كذلك مسجد قباء لمن زار المدينة يستحق له، أو كان مقيما فيها يستحق له أن يزور مسجد قباء ويصلي كل أسبوع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسافر من أجل مسجد قباء لأن السفر مخصوص بالثلاث. لكن من كان زار المدينة أو كان مقيما فيها فإنه يستحق له أن يخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كل سنة كل أسبوع بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال إنه كعمر، من زار مسجد قباء فله من الأجر مثل أجر المعتمد، هذا فضل عظيم، لكن لا يسار إليه. نعم. إنما يدخل تبعا. نعم.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها.
أعلمكم الآن آداب دخول المسجد النبوي. إذا وصلت إلى المسجد النبوي فأول شيء صلي تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد الصلاة ركعتين تتجه إلى القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متدلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان.
نعم. هذا آداب الوقوف عند القبر، أن يقف الإنسان بسكينة وعدم سخط ورفع صوت، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذا عام في حياتهم ومعلومون صلى الله عليه وسلم، تعظيمه وحقه وتوقيره وهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية ليست مثل حياة على وجه الأرض حياة برزخية. نعم.
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نوافذ.
كأنه حي من الحياة الدنيوية، كأنه مات نحترمه كما لو كان بيننا عليه الصلاة والسلام. أما الحياة البرزخية فإنه حي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولى. نعم.
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان.
كما لو جئته وهو حي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ماذا يكون عليه؟ الوقار والسكينة وأنت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها، ولطالما غاضت على الأزمان. وأتى المحبة
للرسول صلى الله عليه وسلم وإجلال له تنبعث الدموع من العيون عليه الصلاة والسلام.
وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان، كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني.
لا سخب رفع الصوت ولا يجوز طلب الحوائج من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطواف به، هذا خاص بالبيت العتيق، وليطوف بالبيت العتيق، طواف خاص بالبيت العتيق، فليس على وجه الأرض شيء يطاف به إلا البيت العتيق، كذلك لا يتمسح به، ليس على وجه الأرض شيء يمسح ويقبل إلا الحجر الأسود، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، ما نحدث شيء من عندنا، نجعل الحجرة كأنها الحجر الأسود نمسحها ونقبلها، أو نطوف بالحجرة كأنها البيت العتيق، هذا شرع ما لم يقدم به الله سبحانه وتعالى. أن جاي الذي تعبد الله وتبي الأجر سلم على الرسول، وهذا يطلب منك الاتباع والاقتداء. نعم.
ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان.
إذا أردت أن تدعو بعد السلام تذهب للناحية للمسجد وترفع يديك وتدعو مستقبل الكعبة المشرفة، لأن هي قبلة المسلمين في الدعاء وفي الصلاة وفي وضع الأموات في القبور، قبلة المسلمين دائما أحياء وأموات، ما شيء يستقبل في الدعاء والصلاة إلا الكعبة المشرفة، لا يستقبل الحجرة النبوية ولا السماء ولا أي شيء. نعم. ولا جبل الرحمة لعرفات ما يستقبل. نعم.
هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان.
هذه زيارة شرعية، لكن هذه ما ترضي المخلفين ولا ترضي الطبوريين، لأنه ما يرضيهم الشرع، وإنما يرضيهم ما شرعه لهم شياطينهم وأئمتهم والعياذ بالله، ما تريد أن ترضيه بشريعة الله، شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه إنما ترضي أهل الإيمان وأهل الاتباع والاقتداء. نعم.
من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان.
زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وتجدها في ميزانك يوم القيامة إذا كانت على الوجه الشرعي. وبهذه الصفة التي ذكرها مستوحاة من النصوص، أما إذا كانت زيارة بدعية أو شركية فإنها تكون في ميزان السيئات لا في ميزان الحسنات. هتقول أنا زرت الرسول، نقول لا أنت ما زرت الرسول، اللي يزور الرسول المتبع للسنة، هذا هو اللي زار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان.
يخاطب المكلفين لا تخلقوا، لا تلبسوا يعني لا تخلقوا حق الباطل، تقلب الزيارة الشرعية إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية. نعم.
لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان، هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان.
يقولون ينكرون زيارة القبور وينكرون زيارة الرسول، يشوشون على الناس أهل التوحيد أنهم يمنعون زيارة القبور زيارة الرسول. نقول لا، نحن ما نمنع الزيارة الشرعية، بل نحن نفعلها ونأمر به، ولكن نمنع الزيارة الشركية والمسلمة، هذا الذي نمنعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منعه، هم من عندنا هذا، احنا نتركه له، نبعث شيء من عند الجسم، ما نقول شيء ولا نفعل شيء إلا حسب الأدلة الصحيحة، أما أنتم فتبتدعون و تشرعون من عند أنفسكم ما لم يأذن به الله عز وجل، تزعمون أن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. حصاد المساجد الثلاثة، فلا يسافر لزيارة القبور ولا يسافر لزيارة المساجد غير المساجد الثلاثة، حتى مسجد قباء لا يسافر لأجله، إنما يدخل تبعا لمن زار قبرا لمن زار المسجد النبوي أو كان مقيما بالمدينة. نعم.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
لا شك أنه لا نجاة من النيران إلا باتباع الكتاب والسنة، من كان يرجو النجاة من النيران فليتبع الكتاب والسنة، وأما من أعرض عن الكتاب والسنة فلا نجاة له من النيران، لأنه ترك السبب الذي ينجيه من النار. نعم.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان.
يعني تمسك بكتاب السنة، كتاب القرآن والسنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وأعظم كتاب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحيحان، صحيح البخاري صحيح مسلم، لأن كل ما فيهما من الأحاديث هو صحيح لا يحتاج إلى بحث، هذا بإجماع العلماء، إن ما في الصحيحين ما يحتاج إلى بحث تصحيح، هذا بإجماع. أما ما عداهما من كتب السنة السنن الأربع والمسانيد فهذه ما التزم أصحابها الصحة، بل يرون فيها الصحيح ويرون فيها الحسن ويرون فيها الضعيف، فما عدا الصحيحين هذا ما يعني يجزم بصحة ما فيهما،
وإنما العلماء يعرفون الصحيح من منها وغير الصحيح والحسن والضعيف. أما الصحيحان هذه كل العامي والمتعلم كل أحد يعرف مما فيه ما صحيح، وهذا بشهادة العلماء على ما أن ما في الصحيحين صحيح. وأما الآن يشوشون ينتقدون البخاري وينتقدون مسلم ليس عندهم علم، لو كانوا يستحيون ويعرفون قدر أنفسهم ما اعترضوا على أئمة المحدثين وخالفوا الإجماع. فما في الصحيحين صحيح ويجب أخذه والاتباع، وأما ما في غيرهما فهذا محل نظر، وهذا إنما يعرفه العلماء. العلماء هم يميزون ما في الكتب في الحديث من الصحيح وغير الصحيح. أما ما في الصحيحين هذا مفروغ منه، ما نحتاج إلى تمييز. هذا اللي يجعل النظر مقتصر على الصحيحين، لأن يعني محل يتعرف ما في إشكال. نعم. فخذ ما فيه موان مطمئن أنه صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
لا تحكم على ما في الصحيحين، هذا الصحيحين صحيح أو بحاجة إلى حكمكم الله في كلامه. نعم.
واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني.
اجعل مقالة الرسول على الأقل، على الأقل اجعلها مثل مقالة من تعظمهم من المشايخ وتحتمي بقوله تنصر أيه. اجعل قول الرسول مثل أقوال المشايخ على الأقل، وإلا هو فوق أقوال الناس كل. أما أن تجعل قول المشايخ هو المقدم، تجعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم متأخر، فهذا ما ليس هو فعل المؤمن. نعم.
وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان.
بعضهم عارف ينصر قول من يقلده ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالتعصب، هذا ما يسمى بالتعصب المنفوس، التقليد الأعمى، هذا اللي يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف قول أحد من العلماء مع قول الرسول فالواجب اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرا من أمر، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إنما يتبع فيما وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما خالف فيه الرسول فإنه لا يتبع فيه ولو كان من الأئمة الكبار. الإنسان بشر يخطئ ويصيب، والعالم مجتهد يخطئ ويصيب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، لا مجال للتشكيك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام. نعم.
قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان.
هل ترى من الواجب عليك قول الرسول اتباع الرسول أو الواجب عليك اتباع غير الرسول؟ فإن كان الواجب عليك اتباع الرسول قدمت قوله على قول كل أحد، وإن كان الواجب العكس فهذا هو الضلال والعياذ بالله.
ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك الأمران.
نعم لا بد من هذا الأمر، إما أنك ترى أنك تعرض أقوال العلماء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما شهد له الرسول فهو حق، وإما أنك ترى العكس أنك تعرض أحاديث الرسول على أقوال العلماء، فما وافق قول العالم الذي تعرضه أخذت به وما لم يوافقه رددت به ولو كان صحيحا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في إلا خلق الشيطان، فالواجب هو الأول أن تعرض أقوال الناس حتى من تحبهم وتعظمهم تعرضها على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق أخذت به وما خالف تركته. وهذا قول الأئمة رحمه الله ينصوننا بذلك، يقولون إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا بقول الرسول واضربوا بأقوال العرب والخالف. نعم.
فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان.
الطرقة الفرق عند هذا المعرفة، فأهل الإيمان أخذوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومشوا فيه ولو خالف قول أئمتهم ومشايخهم، لأن قول الرسول معصوم وقول أئمتهم لهم معصوم. أما أهل الضلال فبالعكس أخذوا طريق مشايخهم وتركوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مفترق الطرق. نعم.
قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان.
نعم كأنه غير مطلع، إذا خالفت أقوال العباد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها غير موجودة وخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مطلع الإيمان. نعم.
واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان.
تلقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحاح وعظمها كما كأنك جالس بين الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الرسول يحدثك من خلال الرواية إلى أن انتهت إليه، فكأن الرسول يحدثك مباشرة وكأنك بين يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت كلام الرسول فتأدب وأصل له ولتأخذ في الهيبة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الأئمة كمالك وغيره إذا أرادوا أن يحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلوا القبلة وأطرقوا برؤوسهم وأخذتهم الهيبة حينما يلقون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاميذه كأنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب النبوي. أما اللي يروي أحاديثه يضحكه يمزحه يلعب هذا ما قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تقرا عليه أحاديثه غامض يتلفت ويحد مع من جنبه ولا يلتفت ولا يلص لقول الله وقول الرسول، هذا مسيء للأدب نسأل الله العافية. نعم.
وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان.
نعم.
أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان.
نعم الحيوان يعني الحيوان يعني الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الكاملة التي لا موت فيها هذا الحيوان. نعم.
لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان.
الذي حمل الناس على التفرق والاختلاف على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو التنافس، كل واحد الذي يلتف على الآخر، كل واحد يبيله رئاسة ويبيله مكان عند الناس، هذا اللي فرق الناس. أما لو كان قصد الجميع هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيتهم ما بينهم كلها مثل ما حصل للسلف الصالح، رأيتهم مجتهدين مجتمعين، يعني قصدهم الحق، ما هو قصدهم الرياسة أو أطماع الدنيا أو الوظائف أو الجاه، ما كان هذا في خلل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهمته الوحيده هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على سنته واتباعه. نعم.
فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني.
نعم، الطريق واحد، الرب واحد، و الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فخذ هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة. إذا أردت أن تصل إلى غير الله خذ الطريق الثاني، طريق الشيطان، ما فيه غيره. وأن هذا صراطي مستقيما والصراط هو الطريق، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا تركت الصراط المستقيم ظل إما يمين ولا شمال ولم تصل إلى الله سبحانه وتعالى، تفرق بكم عن سبيله.
ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان.
الله أرسل إليك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغك وليدلك على الله سبحانه وتعالى، فاتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ألم تصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، ما لك طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ بما جاء عنه من الكتاب والسنة لتصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان.
ما أوضح من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى ترجمة أو لا، لأن هذا لسان عربي مبين وانت عربي فهم، وحتى الأعجمي إذا تعلم العربي فهم، ما فيها قروض ولا فيها التباس ولا أحاجي ولا ألغاز ولا. نعم. أما كلام غير الله وكلام غير الرسول فهو عرضة للتعقيد وعرضة يعني ما أعطاه الله بما أعطى الرسول من القدرة على البيان والفصاحة والبلاغة، يعجزون يعجزون عن ذلك. فأعظم كلام هو كلام الله جل وعلا، وهو أوضح وأفصح الكلام، وبعده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كلام غيره فإنه كلام بشر يعتريه النقص ويعتريه الغموض ويعتريه التعقيد ويعتريه عدم الفهم. نعم.
والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن.
لا أحد من الخلق أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولا أحد من الخلق أمر صح من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم الفصاحة، واجتمع في حقه النصح، واجتمع في حقه العلم. ثلاثة أمور. هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن.
علم الرسول صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الرحمن، هو الواسطة في تبليغ الرسالة بين الله وبين خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اختاره الله جل وعلا. ربك أعلم حيث يجعل رسالة، اختاره جل وعلا بعلمه بأنه هو الذي يصلح لهذا الأمر. فالرسالة اختيار إلى الله جل وعلا. نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي أن يختار، وهو أعلم بمن يصلح هذا الأمر.
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان؟
لأي شيء يعدل الإنسان عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يريد النجاة ويريد الحق، لولا أنه مخذول ولا يريد الحق، فلذلك يعلي الله بصيره. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن تلهى عند سماع القرآن أو السنة ويريد الغوغان فهذا المصاب والعياذ بالله بالزير، يصاب بالزير. أما من أقبل على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم برغبة ومحبة فهذا يوفق للهداية ويستنير قلبه، يستنير قلبه بالوحي. نعم.
فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟
فغير الرسول صلى الله عليه وسلم عرضة للكذب، عرضة لعدم القدرة على معرفة الحق، عرضة. الإنسان بشر يخطئ ويصيب، وقد يصيبه شيء من الكذب والهوى والعياذ بالله. فهل يسوى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كان من أصلح الناس ومن أتقى الناس، هو عرضة للخطر، عرضة للخطر، هو معصوم. وإن كان هو لا يريد الخطأ لكن هو بشر يقع بالخطأ. نعم. فكيف إذا كان من أهل الأهوى؟ إذا كان من أهل الأهوى ومن أهل الضلال والعياذ بالله، فهذا يترك الحق عن عمد، وهذا يكون كما قال الله تعالى فيه: فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وبصره، ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ هل يحذر الإنسان أن يكون في قلبه تردد عند سماع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون في قلبه إعراض وأنه يحب أنه يكون الأمر كذا وكذا، هذا ما هو معنى، ما هو متبع لما جاء عن الله ورسوله، ولا يريد الله، ما يريد الحق، يريد هوى رغبة هو. وهذا لم تجد، لم تملك له من الله شيء. نعم.
تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان.
إذا طلع الفجر اللي بصرهم صحيح يشوفون الفجر على قصة، لكن الأعمى ما يشوفون، الأعمى ما يشوفون، ما هو واضح. هذا مثل، كذلك المؤمن يشوف الحق ببصيرته، اما الضال فلا يرى الحق بعمى قلبه والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهل الصلاة بين القبر والمنبر لها زيادة فضل عن باقي المسجد وكذا الجلوس في الروضة؟
هل الصلاة بين القبر والمنبر؟ بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المنبر، نعم، هذه الروضة التي هي روضة من رياض الجنة، وأقول الصلاة فيها مزية، من تمكن أن يصلي الفريضة أو النافلة يصلي، وإذا يصلي في أي مكان من المسجد النبوي الحمد لله، وله الأجر الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تمكن من الروضة هذا ما بين البيت والمنبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم زيارة النساء للقبور وخصوصا في المسجد النبوي؟ وهل للمرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟
زيارة القبور، زيارة النساء للقبور ممنوعة على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي رواية لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرور، فقرن زيارة النساء للقبور باتخاذ المساجد عليها والسرور، يدل على أن هذا كبيرة من كبائر، فلا يجوز المرأة تزور القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تستفيد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتسلم عليه في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟
لقيت السؤال،
يقول عفو الله عنك: وهل المرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟
إلا ما تسلم عليه، تكتفي بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتسلم عليه وفي مكانه، وهذا يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الميت قريبا أو من كبار العلماء؟ وهل يختلف إذا كان الذي سيذهب للصلاة عليه هو في مكة أو المدينة؟ أرجو التوضيح.
والله ما كان الصلاة يعملون هذا الشيء، ما كانوا يسافرون يصلون على الميت، إن كان من أهل الشام وله مكان صلى على صلاة الغائب يكفي هذا، وإن كان من سائر المسلمين يحتمي بالدعاء، يدعو له بالمغفرة والرحمة ويكفي هذا والحمد لله. نعم. أما إن كان من أقاربه يحضر للعزاء يعزي أهل الميت أو يعاونهم بدون إلى إعانة، لا بأس، حضر لأجل إعانة أهل الميت من أجل أيضا تعزيتهم الحضور القريب ما في شك أنه يجبر منها يجبر الخواص المصابين. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: يوجد في الجهة الشمالية من قبره صلى الله عليه وسلم مكان يسمى دكة الأغوات، يتسابق بعض الناس للصلاة فيه لأن القبر أمام هذه الدكة، وقد وضعت الرئاسة في قبلة الدكة في أدراج وفيها مصاحف بين القبر والدكة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟
ما له الذي يعتقد الميزة هذا مبتدئ، أما اللي يصلي فيه لأنه من المسجد ولا يعتقد له ميزة لا بأس به ومن المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يزور القادم إلى بلد المقبرة الموجودة فيه عند قدومه؟
نعم.
هل يزور القادم إلى بلد المقبرة الموجودة فيه عند قدومه؟
إذا مر بها يسلم على الأموات، من يقصدها ويسلم عليها. لكن إن كان له قريب فيها أو والد أو قريب هو يسلم عليها. أما أن يقصد المقبرة وما فيها أقارب هذا ما نعلم كيف شيء يدل على الجواب. لكن إذا مر بها يسلم عليها، سواء وقف يسلم عليهم أو وهو يمشي يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل السكن في المدينة أفضل من السكن في مكة لأن المدينة لا يضاعف فيها السيئات؟
السكن في مكة عند الجمهور لأنها أفضل من المدينة على ما سبق الخلاف، ولأن الصلاة في المسجد الحرام عمليها في هذه الصلاة فهو أفضل من المسجد السكن في مكة. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ وهل يجوز لنا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق؟
أفضل الخلق يعني بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن السيد ولد آدم ولا فخر. أما قضية الملائكة أيهم أفضل وصالح البشر لمحل خلاف ولا قائل تحتها، فالسكوت عنها أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، نسمع عن قصة نور الدين زنكي وأنه كان يوجد بعض النصارى حاولوا إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، ما مدى صحة هذه القصة؟
مشهورة القصة وهو الذي بنى قبر بناية محكمة حفر في الأرض حتى وصل إلى الماء على الحديد حيث ما يتمكن أحد من الحفر، ورحمه الله عمل عملا جيدا في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا سافرت إلى المدينة لمدة أسبوع فهل أزور الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم أم مرة واحدة عند قدومي وعند عزمي على المغادرة؟ أرجو التوضيح.
أبدا، عند قدومك فقط، عند قدومك صلي في المسجد النبوي تحيه المسجد او الفريضه ان صادفتكم الفريضه ثم تذهب وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ويكفي هذا، وعند السفر لا ما تروح تسلم عليه ما شجع هذا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكمة من دفن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
مكافأة لهما على مقامهما في الإسلام ولأجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، فإنه يحبهما أكثر من غيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم، ويقول: متى وضعت القبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حكمها؟
الظاهر أنها وضعت على وقت محمود زنكي لأن القبر جعل عليه صيانة له، زيادة صيانة حفظ له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل فضل 100 صلاة في المسجد الحرام
هل فضل 100,000 صلاة في المسجد الحرام عام في جميع مكة أم خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة؟
صحيح أنه عام في جميع الحرم الحمد لله، يعني كل الحرم يسمى بالمسجد الحرام، صحيح أنه عام في جميع الحرم، وهذا يفرج للناس من الزحمات والضغط الشديد والتقاتل. الحمد لله المساجد مكة كلها بفضيلة سوى، صل في أي مسجد من المساجد ولك الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك في الصلاة في قرب الكعبة أفضل، لا في شك، وتشاهد الكعبة والسورة أفضل، لكن الفضيلة حاصلة في جميع الحرم والحمد لله، وهذا يفرج للناس ويفك الزحام الشديد وهذا الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في زيارة المسجد النبوي وشد الرحلة إلى هناك قد يزاحم هذه النية نية زيارة القبر، فهل تؤثر في سلامتها وكيف يمكن اتقاؤها والخلاص منها؟
إذا عرف الحق نوى، إذا عرف أنه لا يشارك بزيارة القبر جعل النية كلها متمحورة لزيارة المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم رفع اليدين عند قبر الشيخين رضي الله عنهما للدعاء لهما؟
ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترفع اليدين عند قبر الرسول إذا سلمت عليه، ما ترفع اليدين ولو دعوت له، ما ترفع اليدين ولا عند الشيخين، ما ترفع اليدين، تدعو بالسلام ولا ترفع اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول نلاحظ بعض الناس عند الفراغ من الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلون القبر ثم يضع اليمنى على اليسرى ويتمتم بكلمات ثم ينصرف، وذلك عقب كل فريضة، فما حكم ذلك؟
هذا غلط، ولا يجوز، هذا بدعة، وهذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الملائكة على
القبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند السلام عليه؟ ما يستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند السلام عليه، وما عدا ذلك ما
يستقبل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الملائكة عليهم السلام مكلفون كما كلف البشر حيث إنهم يسدون الفرج في الصلاة، ويوم الجمعة إذا دخل الإمام جاءوا يستمعون الخطبة؟
الملائكة من عالم الغيب، ونحن مأمورون بتعديل الصفوف وسد الفرج، ولا نقول هذا الدنيا تتابع فيها الملائكة، كلام ما هو صحيح، مأمورون بالتراص سد الفرج تعديل الصفوف ابتداء بالملائكة، لأن الملائكة تصف عند ربها هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربنا؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أتم الصف الأول الأول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل بناء الملاحق الطينية وبيوت الشعر داخل البيوت يعتبر من تعظيم الآثار والتبرك بها أم لا؟
ما هو
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول رجل كان في مجلس فقال لشخص موجود زوجتك ابنتي وكان عمرها 5 سنوات، فقال الآخر قبلت، وشهد من في المجلس على القول، وبعد سنوات أرادها الرجل ثم رفض أبوها وقال الرأي للبنت، وهذا كلام مجالس فقط، فما هو الحكم؟
فقلنا قول المحكمة، قول المحكمة الشرعية تنظر في قضيته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تكلم أحد من أهل العلم على حديث الجساسة في صحيح مسلم وأن الدجال موجود الآن، وقالوا بأن الحديث فيه شذوذ أو نحو ذلك؟
راجع صحيح مسلم النووي، وراجع اتحاف الجماعة الشيخ محمود الطويلي رحمه الله، فإنه وفى المقام الحق حول هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: خالي سوف يصل إلى الحج إن شاء الله عن طريق جدة، وهو من أهل السودان، وهو سيحرم من أبيار علي لأنهم سيذهبون. يقول يقول أحسن الله إليك خالي إنه سيصل إلى جدة عن طريق سيصل إلى الحج عن طريق جدة، وأهل السودان يحرمون من أبيار علي لأنهم يذهبون إلى المدينة أولا، هل هذا الفعل صحيح؟
لا، من ذهب إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، يعني يأخذ حكم عن المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وليس لنا ما يحرم إلا من ميقات السودان، لا، عدم راح للمدينة يحرم من ميقات المدينة لأن صار حكمه حكم عن المدينة. حتى أهل مثل راحوا للمدينة يحرمون من ميقات المدينة، ولا يقولون إحنا ما نحرم إلا من السير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بالروافض الذين يبكون ويرفعون أصواتهم بالشرك عند المسجد النبوي في القرب من البقيع، هل نطردهم أو نؤذيهم؟
يرفع أمرهم لولاة الأمور وللسلطة، يرفع أمرهم لولاة الأمور وللسلطة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: سئلتم بالأمس عن أهمية الرد على العلمانيين والمستهزئين بالدين إذا جاهروا بباطلهم، فذكرتم أن من عنده علم هو الذي يرد عليهم، فهل معنى ذلك أن قليل العلم يسكت على المنكر، أم أنه يكتب لعلماء المسلمين ليرد عليهم؟
يبلغ علماء المسلمين ويعطيهم الكلام الذي صدر عن هؤلاء، وهم العلماء يردون عليهم إن شاء الله. أما هم ما يرد عليهم وهم عند العلم، أخشى أنه يكتب كلام أسوأ من كلامه. نعم، ما عنده علم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل من شرط الركعتين في قباء أن تتوضأ في بيتك ثم لا تتجه يمنة ولا يسرة، بل تقصد قباء مباشرة للصلاة فيها؟
نعم، هذا أتم وأحسن، ما في شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا احتاج الإنسان إلى وضوء، يعني لما وصل المسجد قباء احتاج إلى وضوء، ينقض الوضوء ويتوضأ الحمد لله. أما إذا تمكن من بقائه على الطهارة وعلى الوضوء فهذا أفضل، يذهب متوضئ ومنتقل وقاصد المسجد قباء، ولا مانع من مصاب الحاجة أنه يقضيها قبل يدخل المسجد، ما لكن كل ما تمحض قصد وسير المسجد قباء أفضل، ما في شيء. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق التعظيم والاحترام والتوقير والإكرام وحق اتباعه تعظيم سنته وما جاء به، وأنه أفضل الخلق وأفضل الرسل، كل هذا من حقه صلى الله عليه وسلم، من حقه أيضا محبته أن يحبه المؤمن أكثر مما يحب نفسه ويحب أولاده ويحب والديه ويحب جميع الناس. فلا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحبة أحد من الخلق، هذا واجبه صلى الله عليه وسلم على أمته. وأما الغلو في حقه ورفعه فوق منزلة البشر إلى منزلة الربوبية وأن يدعى بدون الله ويستغاث به بعد موته، فهذا حق لله جل وعلا، ليس حقا لأحد من الخلق، لا الرسول ولا غيره. العبادة بجميع أنواعها حق لله جل وعلا، لا يجلس فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين. فلا يجعل للمخلوق شيئا من حق الخالق سبحانه وتعالى. فإن من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مشاركة في الأمور الإلهية والربوبية فهذا قد غلب ورفع النبي صلى الله عليه وسلم للمنزلة البشرية إلى منزلة الربوبية والألوهية، وهذا فعل النصارى حينما غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم، غلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاث مقالات لهم قبحهم الله. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، والإطراء هو الغلو في مدحه والمبالغة في مدحه ومدح بما ليس من حقه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تطرون، يعني لا تغلو في مدحه وتزيدوا كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. لن يستكفى المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤتيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الحق واضح ولله. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، لا تغرون، يعني لا تزيدوا في مدحي وتغلوا في حقي كما فعلت النصارى مع نبيهم حتى غلوا به وأوصلهم الغلو إلى الشرك الأكبر. فهذه المجالس التي زادت عن الحد مثل البوصيري ومثل البرعي وغيرهم القبوريين والخرافيين الذين جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرب، بل فوق منزلة الرب كما يقول البوصيري قبحه الله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك. وين الرب سبحانه وتعالى؟ ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحاجة يعني يوم القيامة. هذا الرسول هو الرب، والله ليس له ذكر عند هذا الملحد. فإن من وجودك الدنيا والآخرة، يعني الدنيا والآخرة كلها من وجود الرسول، أين الله جل وعلا؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، علم الغيب كله العلوم كلها التي مكتوبة في اللوح المحفوظ كلها بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعله يعلم كل شيء. أين الله سبحانه وتعالى في عقيدة هذا الملحد؟ نسأل الله العافية والسلامة. وأمثاله وأمثاله كثير من المدارك التي تسمونها مدارك للقبائل، وإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تأتي إلى إنسان تمدح بما ليس فيه، أليس هذا سخرية؟ لو قلت للإنسان أنت ملك من الملوك، أنت أكرم الناس، أنت ما أحد يساوي، فهل منك تسخر؟ تسخر منك. أنت أعلم الناس، أنت أكرم الناس، يبي يخجلهم، يفهم منك، تسخر منك. إذا رفعت فوق منزلتك فهم يزعمون انهم يذبحون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يذمونه ويسخطونه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وسلم يعبد. هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم من شفقته على امته ان لا يجعلوا قبره وثنا من الاوثان يدعونه من دون الله ويتقربون إليه في العبادات كما يفعل القبوريون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبرين، يعني محل اجتماع وتردد، لأن هذا يؤدي إلى الغلو. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون عند قبر الرسول، ولا كل ما دخل المسجد راحوا يسلموا عنه، انما يفعلون هذا اذا قدموا من السفر. ياتي احدهم اذا قدموا من السفر فيقف ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسلم على ابي بكر، ويسلم على عمر، ثم يصلي مثل ما يسلم القادم من المغيب على الاحياء، ولا يزيدون على ذلك لعلمهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد استجاب الله دعاءه فحماه في قبره فلا يصل اليه احد، ولا حتى يتمكن احد من النظر الى قبره صلى الله عليه وسلم، لانه مصون بالجدران، محفور بالجدران. ولما خشي السلف من استقبال القبر في الصلاة بعد زيادة
زيادة المسجد النبوي من الجهة الشرقية وإدخال القبر مما وفقه الله له، وهو معجزة لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم قاموا وجعلوا القبر على شكل مثلث، إدغال القبر على شكل مثلث أمام المصلي، رأس الزاوية أمام المصلي، فلا يستقبل شيء، لا يستقبل شيء من جدار القبر، لأنه أمامه زاوية مثلث. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاث الجدران، فجعلوه الناحية الشمالية التي هي محل الاستقبال للقبلة، جعلوه مثلثا. وهذا من استجابة الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح قبره مصونا من العباد واستقباله بالصلاة ومن الطوارئ لا يطاف به. وهذا بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. أما الواحد الذي فيه الأدب بينه وبين نفسه ولا يدري عنه، هذا حسابه على الله. أما شيء الظاهر الحمد لله، الناس ممنوعون من الغلو ورفع الأصوات بالاستغاثة من دعاء الرسول، ممنوعون، ومن الطواف ممنوعون من كلها، ومن تمسك بالحجرة كل هذا والحمد لله ممنوع. الحكومة وفقها الله جعلت حوله حراسة تمنع من هذا، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا من استجابة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هيأ لهم من يحمي شماس من المتلاعبين. ونسأل الله أن يديم هذه النعمة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لحماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم من العبث دائما وابدا، وسيتحقق هذا باذن الله، لان دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابه، لا يمكن الى ان تقوم الساعه ان يحصل شيء ظاهر عند قبر صلى الله عليه وسلم. اما الامور الباطنه هذه على حساب الصحابه، لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. قد يقف الواحد صورة انه يسلم وهو يدعو الرسول، نعم ما نسمع ولا على النبي، شابوا على النبي، نعم.
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني.
وكذلك هذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة، أنه في سياق الموت ما نسل أن يوصي لئلا يبلى في قبره، ويذكرهم بفعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم، إن من كان قبلهم كانوا يبنون المساجد على القبور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى، هل هو في السياق اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأخرج قبر، يعني لدخل في البقيع مع الصحابة، غير أنه خشي أن اتخذ مسجد، لأن حكمة في دفنه إليه عليه الصلاة والسلام، لأجل صيانته، لأنه لو كان في الصحراء كان قبره بارز حصل من الجهال القبوريين ما يحصل. ولكن هذا من استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن وفق الله الصحابة أن دفنوه في بيته. نعم.
وعن الأولى جعل القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد يحذر ما صنع صلى الله عليه وسلم هذا من كمال نصحه لأمته ومن كمال بيانه وإبلاغه عليه الصلاة والسلام حتى وهو في سياق الموت في سكرات الموت نعم
وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد السلطان
عابد السلطان النصارى لأنهم يعبدون الصليب الذي يزعمون صورة عيسى وهو مصلوب على الخشبة كما يقولون يعبدون هذا الصليب ويعرضون على أعناقهم صليب يعبدونه ويعرفونه على أعناقهم نسأل الله العافية نعم
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان
نعم لولا الشرك أن يتخذ مسجدا يصلى عنده وأن يدعى عنده لأبرز مع قبور أصحابه البقيع ولكنهم خشوا أن يتخذ مسجدا فجفنوه فيه وروى له بعض الصحابة حديثا عند لما أشكل عليه أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم روى له حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي أن يدفن نبي إلا حيث يموت أو ما هذا معناه روى له أن الأنبياء يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها وهو مات في الحجرة فدفنوه فيها هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وصيانة الأنبياء والمرسلين ولذلك ما في قبر من قبور الأنبياء السابق المعروف والحمد لله إلا قبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مصون ونحن
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان
تسنيم هو جعل على شكل مثلث
قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان
يخافض الخرافيين والقبوريين الذين لم يلتفتوا إلى هذه النصوص ولا إلى هذا التحرير فراحوا يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأولياء والصالحين ويصرفون لهم أنواعا من العباد من دون الله عز وجل
يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان
نعم إذا رووا له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوهم إياها سطوا عليهم بالسباب والشتم ويقولون أنكم تقرضون الرسول وأنكم تنقصون الرسول تنقصون الأولياء والصالحين لماذا؟ لأننا لا نعبدهم من دون الله أي يسمون هذا تنقصا ومن العجيب أنهم يزعمون أن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إلى أنهم تنقصوا رب العالمين فصرفوا العبادة لغيره يزعمون إذا تنقصنا الرسول باتباع سنته وتنفيذ أوامره ومرحبا بهذا التنقص الذي وصمونا به لأنه الحمد لله ليس تنقصا وإنما هو الحق ولكنهم ينسون أنهم يتنقصون رب العالمين فيشركون به ويعبدون غيره. هذا من عمل بصيره نسأل الله العافية. نعم.
لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران.
يعني الشرك، الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به، الشرك ما من جبران ولا يدخل تحت المغفره الا بالتوبه، تاب من قبل الموت تاب الله عنه. اما من مات وهو مشرك هذا ليس له جبران وليس له مغفره ولا يدخل برحمه الله. نعم.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان.
كان هذا مذمة، أي حبذا المذمة اتباع الأئمة، أئمة السلف الذين أخذوا النصوص الوحيين ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة. إن كان هذا ذنب عندكم ونحن لا نعبأ في هذا الذنب، لأنه هو الكمال هو المدح عند الله وعند أهل التحقيق والإيمان. نعم.
قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه.
الآن شرع في بيان السفر، السفر لأجل العبادة في مكان من الأماكن، السفر لأجل العبادة في مكان من الأماكن، ليس هناك مكان يسافر إليه يعتقد فيه الفضل إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام فهو أول بيت وضع للناس، هو أفضل المساجد، ثم المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في فلسطين. هذه سافر إليها لأجل العبادة، الصلاة فيها والاعتكاف فيها، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. يسافر، يشرع الإنسان للصلاة وللعبادة والاعتكاف في المسجد الحرام، يشرع الإنسان للصلاة والعبادة والاعتكاف في المسجد النبوي، يشرع الإنسان للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، وما عداها فإنه لا ميزة له على غيره من المساجد. ومن سافر إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة فهو مبتدع، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي رواية: لا تشد بالنهي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا حصر، حصر لا تشد الرحال إلا، هذا هو الحصر. فلا يجوز النزاج على هذه المساجد الثلاثة، يعني يقال المسجد الفلاني فيه فضل، المسجد الفلاني يقول له ما في فضل، صل بأي مسجد من مساجد المسلمين اللي ما فيها قبور كلها واحدة. نعم. وأما القبور فلا يسافر إليها كفر، ما في طرق يسافر إليها، لا قبور الأنبياء ولا غيره، أي جزء السفر لزيارة القبور، لا قبر الرسول ولا غيره، ولم يأتي دليل صحيح في زيارة في السفر لأجل زيارة قبر الرسول، وإنما السفر لمسجد ويدخل قبره تبعا،
أنت تسافر بقصد المسجد تصلي فيه، فإذا وصلت إليه يستحب لك تسلم على الرسول مثل ما كان الصحابة يفعلون إذا قدموا من سفر. أما تسافر لأجل زيارة القبر فهذه بدعة ما أنزل الله بها، والأحاديث الواردة اللي يروونها كلها ضعيفة أو مروءة، كما نبه على ذلك الأئمة. ما في حديث واحد، حتى أن ما في حديث القول الرسول بذلك خاص به، وإنما زيارة القبور عموما. قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فيدخل في ذلك من باب أولى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا زور القبر؟ هذا ما ورد خصوصا، لكنه دائم في العموم، ينبغي التنبه لهذا. وبعض المخرجين صنفوا كتبا في زيارة القبر، سفر لزيارة القبر، شك الرحل لزيارة القبر، مراقبة لخصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كتابات باطلة ومصنفات خبيثة، وهي والحمد لله لا تسمن ولا تغني من جوع، ما فيها أي حقيقة حلمية، كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يحتج بما فيه، مثل ما صنف السبكي ورد عليه الحافظ بن عبد الهادي الصالم الممكن، ومثل ما يصنفون الآن يمشون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويصححونها ويجعلونها أدلة، يصنفون فيها مصنفة كلها باطلة الحمد لله، أبى أبى أمته، ولو ارتفع في الجو فإنه يضيع ويضمحل ولا يرجع على المسلمين إلا الحق، أما الباطل فلا يرجع مهما أرغوا وأجروا. لهم الآن حامين يألفون ويبدعون لو يكفرون من لم يرى رأيه، لكن كل هذا يرجع عليهم والحمد لله. نعم.
ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصي هكذا كالداني. القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان.
نعم. المسجد الأول في الأرض هو البيت العتيق، إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج البيت فريضة على المسلم، وهي ركن من أركان الإسلام إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع عنده الزاد والراحة، إذا كان ما يستطيع معه الحج، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد الأول يشد في حاله للحج فريضة أو نافلة، وتشد في حاله للعمرة في أي وقت، تشد في حاله لأجل الاعتكاف والصلاة، كل هذا مشروع والحمد لله. هذا المسجد الأول. نعم.
من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان.
نعم. من لم يحج فهو يستطيع، الله جل وعلا يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان.
هذا المسجد الثاني في الأرض بعد المسجد النبوي، بعد المسجد الحرام، المسجد الثاني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نشد رحالنا إليه لا للحج ولا للعمرة، ولكن بزيارة المسجد، الصلاة فيه والاعتكاف فيه والعبادة فيه. نعم.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان.
نعم، اختلف العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة. الجمهور على أن مكة أفضل، ومن العلماء كالإمام مالك رحمه الله من يرى أن المدينة أفضل من مكة، لأنها مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أن مكة هي أفضل البقاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجوه منها وقف في مكان يقال له الحزورة، فقال لأنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما أخرج، دل على أنها أحب البلاد إلى الله عز وجل وأحب البلاد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على المكة أفضل.
ونراه عند الندر فرضا، لكن النعمان يأبى داوى للنعمان، أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان.
يعني لو نذر الإنسان أن يزور المسجد الحرام أو يزور المسجد النبوي أو يزور المسجد الأقصى، عند الجمهور يجب عليه النذر، يجب عليه النذر، بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا طاعة. أما النعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله فإنه يقول النذر بالتفصيل، إن كان جنسه واجبا فإن النذر يجب، مثل الصلاة والصيام والصدقة جنسها واجب في الشرع، فإذا نذر أن يصلي، نذر أن يصوم، نذر أن يتصدق يجب عليه، لأن جنس هذا النذر واجب في الشرع. أما الزيارة، زيارة المساجد الثلاثة، فهذه جنسها ليس واجبا في الشرع، فيكون النذر مستحبا، الوفاء به مستحبا وليس بواجب، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه يدل على أن الأول هو قول الجمهور. نعم.
ولنا براهين تدل، ونراه عند الندر فرضا لكن، ونراه عند الندر فرضا لكن نعمان يأبى ذا وللنعمان.
النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، اسمه النعمان.
وللنعمان، وللنعمان أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان.
عند أبي حنيفة أن النذر لا يجب إلا إذا كان جنسه واجب في الشرع، وما كان جنسه مستحبا فإنه لا يجب.
ولنا براهين تدل
على أن النذر واجب مطلقا سواء كان جنسه واجبا أو لم يكن.
ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان.
من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهذا عام، الرسول عمم ولم يستثني نذرا دون نذر.
أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان، وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان.
صلاتنا في المسجد النبوي على ألف صلاة، ما خلا ذا الحجر والأركان هو الكعبة، مسجد الكعبة، فهذا الصلاة فيه عن مئة ألف صلاة. نعم.
وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان.
كذلك مسجد قباء لمن زار المدينة يستحق له أو كان مقيما فيها يستحق له أن يزور مسجد قباء ويصلي كل أسبوع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يسافر من أجل مسجد قباء لأن السفر مخصوص بالثلاث. لكن من كان زار المدينة أو كان مقيما فيها فإنه يستحق له أن يخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كل سبت كل أسبوع بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال إنه كعمرة من زار مسجد قباء فله من الأجر مثل أجر المعتمر. هذا فضل عظيم لكن لا يسار إليه. نعم إنما يدخل تبعا. نعم.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها.
نعلمكم الآن آداب دخول المسجد النبوي. إذا وصلت إلى المسجد النبوي فأول شيء صلي تحية المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم بعد الصلاة ركعتين تتجه إلى القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم.
فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان. ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان. فنقوم دون القبر وقفة خاضع متدلل في السر والإعلان. فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان.
هذا آداب الوقوف عند القبر أن يقف الإنسان بسكينة وعدم سخط ورفع صوت ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذا عام في حياتهم ومعلومون صلى الله عليه وسلم تعظيمه وحقه وتوقيره هذا وهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية ليست من الحياة على وجه الأرض حياة برزخية. نعم.
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس.
كأنه حي من الحياة الدنيوية كأنه مات نحترمه كما لو كان بيننا عليه الصلاة والسلام. اما الحياة البرزخية فإنه حي عليه الصلاة والسلام لأنه يعني إذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولى. نعم.
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان.
كما لو جئته وهو حي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ماذا يكون عليه الوقار والسكينة وأنت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان. وأتى
المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله تنبعث الدموع هنا من العيون عليه الصلاة والسلام.
وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان، كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني.
لا يجوز الصخب ورفع الصوت، ولا يجوز طلب الحوائج من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطواف به، هذا خاص بالبيت العتيق، وليطوف بالبيت العتيق، طواف خاص بالبيت العتيق، فليس على وجه الأرض شيء يطاف به إلا البيت العتيق، كذلك لا يتمسح به، ليس على وجه الأرض شيء يمسح ويقبل إلا الحجر الأسود، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، ما نحدث شيء عندنا، نجعل الكعبة نجعل الحجرة كامها الحجر الأسود نمسحها ونقبلها، أو نطوف بالحجرة كأنها البيت العتيق، هذا الشرع ما لم يعلم به الله سبحانه وتعالى، الجاي الذي تعبد الله وتبذل الأجر سلم على الرسول، وهذا يفضل منك الاتباع والاقتداء. نعم.
ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان.
إذا أردت أن تدعو بعد السلام تذهب للناحية للمسجد وترفع يديك وتدعو مستقبل الكعبة المشرفة، لأنها هي قبلة المسلمين في الدعاء وفي الصلاة وفي وضع الأموات في القبور، قبلة المسلمين دائما أحياء وأموات، ما شيء يستقبل في الدعاء والصلاة إلا الكعبة المشرفة، ما يستقبل الحجرة النبوية ولا السماء ولا أي شيء. نعم. ولا جبل الرحمة في عرفات، ما يستقبل. نعم.
هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان.
هذه زيارة شرعية، لكن هذه ما ترضي المخلدين ولا ترضي الطبوريين، لأنه ما يرضيهم الشرع، وإنما يرضيهم ما شرعه لهم شياطينهم وأئمتهم والعياذ بالله، ما تريد ترضيهم شريعة الله شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه إنما ترضي أهل الإيمان وأهل الاتباع والاقتداء. نعم.
من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان.
زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وتجدها في ميزان يوم القيامة إذا كانت على الوجه الشرعي، وبهذه الصفة التي ذكرها مستوحاة من النصوص، أما إذا كانت زيارة بدعية أو شركية فإنها تكون في ميزان السيئات لا في ميزان الحسنات. هذا هو الذي يزور الرسول، نقول لا، ما زرت الرسول، الذي يزور الرسول المتبع للسنة، هذا هو الذي زار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان.
يخاطب المخلفين لا تخلقوا، لا تلبسوا، يعني لا تخلقوا الحق للباطل، تقلبوا الزيارة الشرعية إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية. نعم.
لا تلبسوا الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان، هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان.
يقولون ينكرون زيارة القبور وينكرون زيارة الرسول، يشوشون على الناس أهل التوحيد أنهم يمنعون زيارة القبور وزيارة الرسول، نقول له نحن ما نمنع الزيارة الشرعية، بل نحن نفعلها ونأمر به، ولكن نمنع الزيارة الشركية والمسلمة، هذا الذي نمنعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منعه. هم من عندنا هذا، احنا نترككم نبعث شيء من عند الجسم، ما نقول شيء ولا نفعل شيء إلا حسب الأدلة الصحيحة. أما أنتم فتبتدعون وتشرعون من عند أنفسكم ما لم يأذن به الله عز وجل، تزعمون أن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. الصاد المساجد الثلاثة، فلا يسافر لزيارة القبور، ولا يسافر لزيارة المساجد غير المساجد الثلاثة، حتى مسجد قبى لا يسافر لأجله، إنما يدخل تبعا لمن زار قبرا ولمن زار المسجد النبوي أو كان مقيما بالمدينة. نعم.
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
لا شك أنه لا نجاة من النيران إلا باتباع الكتاب والسنة، من كان يرجو النجاة من النيران فليتبع الكتاب والسنة، وأما من أعرض عن الكتاب والسنة فلا نجاة له من النيران، لأنه ترك السبب الذي ينجيه من النار. نعم.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان.
يعني تمسك بالكتاب كتابه القرآن والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وأعظم كتاب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحيحان، صحيح البخاري صحيح مسلم، لأن كل ما فيهما من الأحاديث هو صحيح لا يحتاج إلى بحث، هذا بإجماع العلماء، إن ما في الصحيحين ما يحتاج إلى بحث تصحيح، هذا بإجماع العلماء. أما ما عداهما من كتب السنة السنن الأربع والمسانيد فهذه ما التزم أصحابها الصحة، بل يرون فيها الصحيح ويرون فيها الحسن ويرون فيها الضعيف، فما عدا الصحيحين هذا ما يعني يجزم بصحة ما فيهما، وإنما العلماء يعرفون الصحيح منها وغير الصحيح والحسن والضعيف. أما الصحيحان هذه كل العامي والمتعلم كل أحد يعرف ما فيه ما صحيح، وهذا بشهادة العلماء على ما أن ما في الصحيحين صحيح. وأما اللي الآن يشوشون ينتقدون البخاري وينتقدون مسلم ليس عندهم علم، لو كانوا يستحيون ويعرفون قدر أنفسهم ما اعترضوا على أئمة المحدثين وخالفوا الإجماع. فما في الصحيحين صحيح ويجب أخذه والاتباع، وأما ما في غيرهما فهذا محل نظر، وهذا إنما يعرفه العلماء، العلماء هم اللي يميزون ما في الكتب في الحديث من الصحيح وغيره. أما ما في الصحيحين هذا مفروغ منه، ما نحتاج إلى التمييز، هذا اللي يجعل النظر مقتصر على الصحيحين، يعني محل يتعرف ما في إشكال. نعم. فخذ ما فيهما وأنت مطمئن الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان.
لا تحكم على ما في الصحيحين، هذا الصحيحين صحيح أو بحاجة إلى حكمكم الله في كلامه. نعم.
واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني.
اجعل مقالة الرسول على الأقل، على الأقل اجعلها مثل مقالة من تعظمهم من شايخ وتحتمي بقوله تنصره تعيده. اجعل قول الرسول مثل أقوال مشايخ على الأقل، وإلا هو فوق أقوال الناس كله. أما أن تجعل قول المشايخ هو المقدر، تجعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم متأخر، فهذا ما ليس هو فعل المؤمن. نعم.
وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني.
بعضهم عاشر ينصر قول من يقلده ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالتعصب، هذا ما يسمى بالتعصب المنفوس، التقليد الأعمى، هذا الذي يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف قول أحد من العلماء مع قول الرسول فالواجب اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فيكون لهم خيرة من أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إنما يتبع فيما وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما خالف فيه الرسول فإنه لا يتبع فيه ولو كان من الأئمة الكبار. الإنسان بشر يخطئ ويصيب، والعالم مجتهد يخطئ ويصيب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، لا مجال للتشكيك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام. نعم.
قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان.
هل ترى من الواجب عليك قول الرسول اتباع الرسول او الواجب عليك اتباع غير الرسول؟ فان كان الواجب عليك اتباع الرسول قدمت قوله على قول كل ذلك، وان كان الواجب العكس فهذا هو الضلال والعياذ بالله.
ماذا ترى فرضا عليك معينا ان كنت ذا عقل وذا ايمان، عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك الأمران.
نعم. لا بد من أحد الأمرين، إما أنك ترى أنك تعرض أقوال العلماء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما شهد له الرسول فهو حق، وإما أنك ترى العكس أنك تعرض أحاديث الرسول على أقوال العلماء فما وافق قول العالم الذي تعظمه اخذت به وما لم يوافقه رددته ولو كان صحيحا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيه الا هالقسم هذا، فالواجب هو الاول ان تعرف اقوال الناس حتى من تحبهم وتعظمهم تعرضها على اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق أخذت به وما خالف تركته. وهذا قول الأئمة رحمه الله يوصوننا إلى يقولون إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا بقول الرسول واضربوا بأقوال عبر الشارع. نعم.
فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان.
افترقت الفرق عند هذا المعنى، فأهل الإيمان أخذوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومشوا فيه ولو خالف قول أئمتهم ومشايخهم، لأن قول الرسول معصوم وقول أئمتهم لهم معصوم. أما أهل الضلال فبالعكس، أخذوا طريق مشايخهم وتركوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مفترق الطرق. نعم.
قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان.
نعم، كان غير مضمون. إذا خالفت أقوال العباد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها غير موجودة، وخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مطلع الإيمان. نعم.
واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان.
تلقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحاح وعظمها كما كأنك جالس بين الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الرسول يحدثك من خلال الرواية إلى أن انتهت إليه، فكأن الرسول يحدثك مباشرة وكأنك بين يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت كلام الرسول فتأدب وأصل له ولتأخذ في الهيبة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الأئمة كمالك وغيره إذا أرادوا أن يحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلوا القبلة وأطرقوا برؤوسه وأخذتهم الهيبة حينما يلقون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاميذه كأنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب النبوي. أما اللي يروي أحاديثه يضحكه يمزحه يلعب، هذا ما قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تقرا عليه أحاديثه غامض يتلفت ويحدي مع من جنبه ولا يلتفت ولا ينص لقول الله وقول الرسول، هذا مسيء للأدب، نسأل الله العافية. نعم.
وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان.
نعم.
أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان.
نعم، الحيوان يعني الحيوان يعني الحياة الكاملة، وإلا الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الكاملة التي لا موت فيها، هذه الحيوان. نعم.
لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان.
اللي حمل الناس على التفرق والاختلاف على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تنافس، كل واحد الذي يلتف على الآخر، كل واحد يبيله رئاسة ويبيله مكان عند الناس، هذا اللي يفرق الناس. أما لو كان قصد الجميع هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيتهم ما بينهم كلها، مثل ما حصل للسلف الصالح، رأيتهم مختلفين مجتمعين، يعني قصدهم الحق، ما هو قصدهم الرياسة أو أطماع الدنيا أو الوظائف أو الجاه، ما كان هذا في خلص أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. مهمته الوحيدة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على سنته واتباعه. نعم.
فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني.
نعم الطريق واحد، الرب واحد، والطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فخذ هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة. إذا أردت أن تصل إلى غير الله خذ الطريق الثاني، طريق الشيطان، ما فيه غيره. وأن هذا صراطي مستقيما والصراط هو الطريق فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا تركت الصراط المستقيم ظل إما يمين ولا شمال ولم تصل إلى الله سبحانه وتعالى تفرق بكم عن سبيله.
ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان.
الله أرسل إليك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغك وليدلك على الله سبحانه وتعالى، فاتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ألم تصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. ما لك طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ بما جاء عنه من الكتاب والسنة لتصل إلى الله سبحانه وتعالى.
ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان.
ما أوضح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى ترجمة هؤلاء، لأن هذا لسان عربي مبين وانت عربي فهم، وحتى الأعجمي إذا تعلم العربي فهم، ما فيها قروض ولا من التباس ولا أحاجي ولا ألغاج ولا نعم. أما كلام غير الله وكلام غير الرسول فهو عرضة للتعقيد وعرضة لأن ما أعطاه الله مثل ما أعطى الرسول من القدرة على البيان والفصاحة والبلاغة، يعجزون يعجزون عن ذلك. فأعظم كلام هو كلام الله جل وعلا وهو أوضح وأفصح الكلام، وبعده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كلام غيره فإنه كلام بشر يعتريه النقص ويعتريه الغموض ويعتريه التعقيد ويعتريه عدم الفهم. نعم.
والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن.
لا أحد من الخلق أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق أنصح من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم الفصاحة، واجتمع في حقه النصح، واجتمع في حقه العلم، ثلاثة أمور. هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن.
علم الرسول صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الرحمن، يعني هو الواسطة في تبليغ الرسالة بين الله وبين خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اختاره الله جل وعلا. ربك أعلم حيث يجعل رسالة، اختاره جل وعلا بعلمه لأنه هو الذي يصبح لهذا الأمر. فالرسالة اختيار من الله جل وعلا. نعم.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي أن يختار، وهو أعلم بمن يصطفي هذا الأمر.
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان؟
لأي شيء يعدل الإنسان عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يريد النجاة ويريد الحق، لولا أنه مخذول ولا يريد الحق، فلذلك يعدل الله مصيره. فلما جاءوا أجاه الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن تلهى عند سماع القرآن أو السنة ويريد الغوغان فهذا يصاب والعياذ بالله بالزير، يصاب بالزير. أما من أقبل على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم برغبة ومحبة فهذا يوفق للهداية ويستنير قلبه، يستنير قلبه بالوحي. نعم.
فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. نعم. والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟
فغير الرسول صلى الله عليه وسلم عرضة للكذب، عرضة لعدم القدرة على معرفة الحق، عرضة. الإنسان بشر يخطئ ويصيب، وقد يصيب شيء من الكذب والهوى والعياذ بالله. فهل يسوى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كان من اصلح الناس ومن اتقى الناس، هو عرضه للخطر، عرضه للخطر، ما هو معصوم. وان كان هو لا يريد الخطر لكن هو بشر يقع بالخطر. نعم. فكيف اذا كان من اهل الاهواء؟ إذا كان من أهل الأهواء ومن أهل الضلال والعياذ بالله، فهذا يترك الحق عن عمد، وهذا يكون كما قال الله تعالى فيهم: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وبصره، قدم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هل يحذر الإنسان أن يكون في قلبه تردد عند سماع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون في قلبه إعراض وأنه يحب أنه يكون الأمر كذا وكذا؟ هذا ما هو معنى، ما هو متبع لما جاء عن الله ورسوله، ولا يريد الله، ما يريد الحق، يريد هوى رغبة هو. وهذا لم تجد، لم تملك له من الله شيء. نعم.
تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان؟
إذا طلع الفجر اللي بصرهم صحيح يشوفون الفجر هل قصه، لكن الأعمى ما يشوف، أعمى ما يشوف. هذا مثل كذلك المؤمن يشوف الحق ببصيرة، أما الضال فلا يرى الحق بعمى قلبه والعياذ بالله. نعم.
نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهل الصلاة بين القبر والمنبر لها زيادة فضل عن باقي المسجد وكذا الجلوس في الروضة؟
هل الصلاة بين القبر والمنبر؟ قال بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المنبر. نعم، هذه الروضة في الروضة التي هي روضة من رياض الجنة، والصلاة فيها مجدية، من تمكن أن يصلي الفريضة أو النافلة يصلي، وإذا يصلي في أي مكان من المسجد النبوي الحمد لله، وله الأجر الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تمكن من الروضة هذا أفضل، ما بين البيت والمنبر.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم زيارة النساء للقبور وخصوصا في المسجد النبوي؟ وهل للمرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟
زيارة القبور، زيارة النساء للقبور ممنوعة على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي رواية لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرور، فقرن زيارة النساء للقبور باتخاذ المساجد عليها والسرور، يدل على أن هذا كبيرة من كبائر، فلا يجوز للمرأة تزور القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تستفيد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي وتسلم عليه في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟
لقيت السؤال،
يقول عفو الله عنك: وهل للمرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟
إلا ما تسلم عليه، تكتفي بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي وتسلم عليه وفي مكانه، وهذا يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الميت قريبا أو من كبار العلماء؟ وهل يختلف إذا كان الذي سيذهب للصلاة عليه هو في مكة أو المدينة؟ أرجو التوضيح.
والله ما كان السلف يعملون هذا الشيء، ما كانوا يسافرون يصلون على الميت، إن كان من أهل الشام وله مكان صلى على صلاة الغائب يكفي هذا، وإن كان من رسال المسلمين يحتمي بالدعاء يدعو له بالمغفرة والرحمة ويكفي هذا والحمد لله. نعم. أما إن كان من أقاربه يحضر للعجاب يعزي أهل الميت أو يعاونهم بدون إلى إعانة لا بأس، حضر لإعانة أهل الميت ومن أجل أيضا تعزيتهم الحضور القريب لا بشك، يجبر من يجبر الخواطر المصابين. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: يوجد في الجهة الشمالية من قبره صلى الله عليه وسلم مكان يسمى دكة الأغوات، يتسابق بعض الناس للصلاة فيه لأن القبر أمام هذه الدكة، وقد وضعت الرئاسة في قبلة الدكة في أدراج وفيها مصاحف بين القبر والدكة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟
ماذا الذي يعتقد ان فيه ميزه هذا مبتدع، اما اللي يصلي فيه لانه من المسجد ولا يعتقد ان له ميزه لا باس به، ومن المسجد. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول: هل يزور القادم الى بلد المقبره الموجوده فيه عند قدومه؟
نعم.
هل يزور القادم الى بلد المقبره الموجوده فيه عند قدومه؟
اذا مر بها يسلم على الأموات، أما أنه يقصدها ويروح يسلم عليها لا، لكن إن كان له قريب فيها أو والد أو قريب يروح يسلم عليها. أما أن يفسد المقبرة وما فيها أقارب هذا ما نعلم كيف شيء يدل على الجواز، لكن إذا مر بها يسلم عليه سواء وقع يسلم عليهم أو وهو يمشي يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل السكن في المدينة أفضل من السكن في مكة لأن المدينة لا يضاعف فيها السيئات؟
السكن في مكة عند الجمهور لأنها أفضل من المدينة على ما سبق الخلاف، ولأن الصلاة في المسجد الحرام عم فيها في هذه الصلاة فهو أفضل من المسجد السكن في مكة. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ وهل يجوز لنا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق؟
أفضل الخلق يعني بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن السيد ولد آدم خلقه. أما قضية الملائكة أيهم أفضل وصالح البشر لمحل خلاف ولا طائل تحتها، فالسكوت عنها أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، نسمع عن قصة نور الدين زنكي وأنه كان يوجد بعض النصارى حاولوا إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، ما مدى صحة هذه القصة؟
مشهورة القصة وهو الذي بنى قبر بناية مختمة حفر في الأرض حتى وصل إلى الماء على الحديد إذ ما يتمكن أحد من الحفر، ورحمه الله عمل عملا جيدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا سافرت إلى المدينة لمدة أسبوع فهل أزور الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم أم مرة واحدة عند قدومي وعند عزمي على المغادرة؟ أرجو التوضيح.
أبدا، عند قدومك فقط، عند قدومك صلي في المسجد النبوي تحيه المسجد او الفريضه ان صادفتكم الفريضه ثم تداوي تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ويكفي هذا، وعند السفر لا ما تروح تسلم عليه ما تروح على هذا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما الحكمة من دفن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
مكافأة لهما على مقامهما في الإسلام ولأجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، فإنه يحبهما أكثر من غيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم، ويقول متى وضعت القبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حكمها؟
الظاهر انها وضعت على وقت محمود زنكي لنا القبر جعل عليه القبة صيانة له، زيادة صيانة حفظ له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل فضل 100 صلاة في المسجد الحرام هل فضل 100,000 صلاة في المسجد الحرام عام في جميع مكة أم خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة؟
صحيح أنه عام في جميع الحرم الحمد لله، يعني كل الحرم يسمى بالمسجد الحرام، صحيح أنه عام في جميع الحرم، وهذا يفرق للناس من الزحمات والضغط الشديد والتقاطع. الحمد لله مساجد مكة كلها بفضيلة سوء، صل في أي مسجد من المساجد ولك الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الصلاة في قرب الكعبة أفضل، هذه شك، وتشاهد الكعبة وتزورها أفضل، لكن الفضيلة حاصلة في جميع الحرم والحمد لله، وهذا يفرق للناس ويفك الزحام الشديد وحال القتال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في زيارة المسجد النبوي وشد الرحلة إلى هناك قد يزاحم هذه النية نية زيارة القبر، فهل تؤثر في سلامتها وكيف يمكن اتقاؤها والخلاص منها؟
إذا عرف الحق نوى، إذا عرف المرأيشة زيارة القبر جعل النية كلها متمحورة لزيارة المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم رفع اليدين عند قبر الشيخين رضي الله عنهما للدعاء لهما؟
ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ترفع اليدين عند قبر الرسول إذا سلمت عليه، ما ترفع ولو دعوت ما ترفع اليدين، ولا عند الشيخين ما ترفع اليدين، تدعو السلام ولا ترفع اليدين.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول نلاحظ بعض الناس عند الفراغ من الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلون القبر ثم يضع اليمنى على اليسرى ويتمتم بكلمات ثم ينصرف، وذلك عقب كل فريضة، فما حكم ذلك؟
هذا غلط، ما يكون هذا بدعة، وهذا بدعة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الملائكة على
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند السلام عليه؟ ما يستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند السلام عليه، وما عدا ذلك ما
يستقبل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الملائكة عليهم السلام مكلفون كما كلف البشر، حيث إنهم يسدون الفرج في الصلاة، ويوم الجمعة إذا دخل الإمام جاءوا يستمعون الخطبة؟
الملائكة في عالم الغيب، ونحن مأمورون بتعديل الصفوف وسد الفرج، ولا ندل هذا الدنيا إذا تابق فيها الملائكة، كلام ما هو صحيح. نحن مأمورون بالتراص، سد الفرج، تعديل الصفوف، اقتداء بالملائكة، لأن الملائكة تصف عند ربها هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربنا؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أتم الصف الأول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل بناء الملاحق الطينية وبيوت الشعر داخل البيوت يعتبر من تعظيم الآثار والتبرك بها أم لا؟
ما هو هذا له
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول رجل كان في مجلس فقال لشخص موجود زوجتك ابنتي وكان عمرها 5 سنوات، فقال الآخر قبلت، وشهد من في المجلس على القول، وبعد سنوات أرادها الرجل ثم رفض أبوها وقال الرأي للبنت، وهذا كلام مجالس فقط، فما هو الحكم؟
حكم قول المحكمة، قول المحكمة الشرعية تنظر في قضيته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تكلم أحد من أهل العلم على حديث الجساسة في صحيح مسلم وأن الدجال موجود الآن، وقالوا بأن الحديث فيه شذوذ أو نحو ذلك؟
راجع صحيح مسلم النووي، وراجع إتحاف الجماعة الشيخ محمود الطويلي رحمه الله، فإنه وفق المقام الحق حول هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول خالي سوف يصل إلى الحج إن شاء الله عن طريق جدة، وهو من أهل السودان، وهو سيحرم من أبيار علي لأنهم سيذهبون.
نعم.
يقول خالي يقول أحسن الله إليك، خالي إنه سيصل إلى جدة عن طريق، سيصل إلى الحج عن طريق جدة، وأهل السودان يحرمون من أبيار علي لأنهم يذهبون إلى المدينة أولا، هل هذا الفعل صحيح؟
لا، من ذهب إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، يعني يأخذ حكم عن المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ولا يقول أنا ما أحرم إلا من ميقات السودان، لا، أدام راح للمدينة يحرم من ميقات المدينة لأنه صار حكمه حكم أهل المدينة، حتى أهل المدينة راحوا للمدينة يحرموا من ميقات المدينة، ولا يقول إحنا ما نحرم إلا من السيف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بالروافض الذين يبكون ويرفعون أصواتهم بالشرك عند المسجد النبوي في القرب من البقيع، هل نطردهم أو نؤذيهم؟
يرفع أمرهم لولاة الأمور وللسلطة، يرفع أمرهم لولاة الأمور وللسلطة،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول سئلتم بالأمس عن أهمية الرد على العلمانيين والمستهزئين بالدين إذا جاهروا بباطلهم، فذكرتم أن من عنده علم هو الذي يرد عليهم، فهل معنى ذلك أن قليل العلم يسكت على المنكر أم أنه يكتب لعلماء المسلمين ليرد عليهم؟
الكلام الذي صدر عن هؤلاء هم العلماء يردون عليهم إن شاء الله، أما هم ما يرد عليهم هم عند العلم، أخشى أنه يكتب كلام أسوأ من كلامه. نعم ما عنده علم. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل من شرط الركعتين في قباء أن تتوضأ في بيتك ثم لا تتجه يمنة ولا يسرة بل تقصد قباء مباشرة للصلاة فيها؟
نعم هذا أتم وأحسن ما في شرط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا احتاج الإنسان إلى وضوء، يعني لما وصل مسجد قباء احتاج إلى وضوء ينقض الوضوء ويتوضأ الحمد لله، أما إذا تمكن من بقائه على الطهارة وعلى الوضوء هذا أفضل، يذهب متوضئ ومنتقل وقاصد المسجد قباء، ولا مانع من يصاب الحاجة أنه يقضيها قبل يدخل المسجد ما في مانع، لكن كل ما تمحض قصد وسير المسجد قباء أفضل ما في شيء.
انت
الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.